العالمين، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى تحت بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: المسألة العاشرة، كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقص. فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها أموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة. وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء. أما أولا، فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط، وكانت تكفي العمومات والإطلاق حسب ما قاله الأصوليون. ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال في الأمة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا واضح فلا نطول به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل ليبلغوا عنه دينه وليقتدي به أمم، والأصل بأن الرسول قدوة لأمته، فما جاء في حقه فلهم منه نصيب، وما كلف به النبي كلفت به أمته، وما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من التشريف فلأمته منه نصيب. فالقرآن ذكر له ولقومه، فهو شرف له عليه الصلاة والسلام وشرف لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به، فله من المناقب ما يشرفه فيها غيره من أمته، وله من المناقب ما يختص به، وله من الأحكام، وهذا هو كثير الغالب، ما تشرقه به الأمة وهو الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. هذا ما يريد أن يقرره المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر لذلك أمثلة: الأمر العام الذي تقدم، وأما الأمور الخاصة التي ذكر منها المؤلف ما يقرب من 30 نوعا أو 30 وجها، يذكرها بالتفصيل، وبعضها واضح وبعضها لا يخلو من تكلف، بعضها كما يقول أهل العلم لا يأتي إلا بالجر الثقيل، وبعضها واضح. ما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام أعطيه ما أعطيه بحروفه، لكن بعضها فيه شيء من التكلف غير واضح. نعم.
وأما ثانية فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة، نقتصر منها على 30 وجها.
الوراثة العامة التي ذكرها، وراثة الأمة لنبيها، والموروث هو العلم، والعالم هو الوارث، وبقدر علمه يكون إرثه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بما أراه، يعني بالحق الذي أراه الله إياه بالطرق والوسائل والمقدمات الشرعية. إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فعنده مقدمات شرعية تكون نتائجها شرعية بغض النظر عن كونها طابقة الواقع والمتطابق. ولذا قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها ويدعها. هذا في حال ما إذا طبقت المقدمات الشرعية وخرجت النتيجة الشرعية، سواء كان طابق هذا الحكم الواقع ولا لم يطابق. إذا كان هذا النبي المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، فكيف من اقتدي به من القضاة والمفتين وغيرهم؟ نعم يستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيستنبطون من النصوص الأحكام، سواء كان هذا الاستنباط هو الحق الصواب أو كان غير صواب. لكنه على أي حال المستنبط إذا كان متأخرا للاستنباط وأهلا للاجتهاد هو مأجور على كل حال. وأما النتائج مطابقتها للواقع فهي بحسب موافقتها للنص. قد يجتهد المجتهد ولا يوفق الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لكن إن حينما قال إنما أنا بشر أقضي على الحمى أسماء ليسن للقضاة، سنة القضاء المعروف الشرعي الذي له مقدمات والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن افترض أن البينة بعد أن تحرى القاضي فيها واجتهد في تعديل الشهود وطلب المذكين، ثم بعد ذلك طاعت الشهادة غير صحيحة، يلام القاضي؟ لا يلام. أو ما وجدت البينة عند المدعي وطلب اليمين من المدعي عليه في حاله فحكم له القاضي، يلام القاضي؟ لا يلام القاضي. المقدمات شرعية فالنتيجة شرعية، لكن يبقى أن الجهات الأخرى مطالبة. إنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدعها، يعني فيما إذا لم يطابق الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقضي على هذا النحو، والقضاة من بعده يقضون على هذا النحو لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال في حق الأمة لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولا يلزم من الاستنباط أن يكون هو الصواب. قد استنبط العالم، وهذا كثير، استنبطوا استنباطا مرجوحا. وأحيانا الدليل الواحد يستدل به العالم على حكم ويستدل به غيره على خلافه، هو دليل واحد، وذلك باختلاف الفهوم. نعم. إيه الاستنباط يعني استعمال للرأي والاجتهاد والقياس، والقياس نوع من أنواع الرأي. نعم.
أحدها الصلاة من الله تعالى، فقال تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. وقال في الأمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني الإعطاء إلى الإرضاء، قال تعالى في النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في الأمة ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. والثالث غفران ما تقدم وما تأخر، قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة هنيئا مريئا فما لنا، فنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، فعما ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى إتمام النعم،
لكن التعميم هنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم وما تأخر في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة للأمة فعما ما تقدم وما تأخر هذا متى يبين؟ ليدخل في الآخر. هناك خصال مكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة في حق الأمة أيضا. جاء في بعض الروايات من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في بعض الروايات عند النسائي وغيره ما تأخر. وهناك أيضا خصال أخرى جمعها الحافظ بن حجر في رسالة اسمها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، يعني الإتيان بالأحاديث التي تدل على غفران ما تقدم وما تأخر بالنسبة للأمة هو المطابق لقوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما ما جاء في الآية فمعلوم أن الذي يدخل الجنة هذا قد غفر له، لكن ما لحم لم يدخل الجنة من أول وهلة، هذا غفر له ما تأخر، ما غفر له ما تأخر، يعني حوسب عليه اللفظة، لكن وجب خيرها، جمعها ابن حجر في رسالة، يعني في النصوص كثيرة محققة هي. لا جاء في بعض الخصال أنها سبب لغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة، ولابن حجر هذه الرسالة تراجع.
نعم.
الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة.
وفي الآية الأولى إتمام النعمة قوله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وقال في الأمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الآية، وهو الوجه الرابع.
يعني كانوا يذكر 30 وجها فيما ذكره، وهو الأصل، الأصل أن ما ثبت في حق عليه الصلاة والسلام ثبت في حق لأنه هو القدوة وهو الأسوة، فما جاء له جاء له، هذا الأصل، لكن يبقى أن هناك مسائل أو خصال استثني فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت من خصائصه، هذا الذي ألف فيها أهل العلم وينبغي أن يؤلف فيها، وأما ما عداه فالأصل أنه مثل، وإن لم يكونوا مثله في المنزلة،
لكن هو يريد تقرير مشابهته حتى في الخصائص،
لا
نوع منها،
لا ما تصير خصائص،
كونوا أعطوا نموذج من حول يعني،
لكن إذا أعطوا مثله ما صارت خصائص،
لا ليس مثل، لكن هو يريد أن يثبت أن هناك نموذج من جنس ما أعطوا، ليس هذا قصده أن يقول أعطوا منها نموذجا في أول الكلام.
إيه الاستثناء يدل على أن الموجود هو القدر المشترك بينه وبينه. نعم.
والخامس الوحي وهو النبوة، قال تعالى إنا أوحينا إليك، وتائر ما في هذا المعنى ولا يحتاج إلى شاهد. وفي الأمة الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة،
هذا غير مستقيم، يعني الرؤيا الصالحة كونه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة لا يعني أن من رأى رؤيا صالحة اشترك معه في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، اشترك في نوع وهو الرؤيا، لكن من رأى 46 رؤيا صالحة هل يكون اكتملت عنده النبوة حتى تكتمل عنده الأجزاء 46؟ يعني لو رأى 1000 رؤيا صالحة ما صار عنده إلا جزء من 46، لو رأى 1,000,000 رؤيا صالحة ما صار عنده إلا جزء من 46 جزء منه، فليس عنده شيء من الوحي إلا بهذا المقدار الذي هو جزء من 46 جزء منه، مع الخلاف بين أهل العلم في مشابهة الرؤيا الصالحة لهذا الجزء من النبوة، منهم من يقول أنها المشابهة مجرد الصدق ومطابقة الواقع فقط لا أكثر ولا أقل، وكثير من أهل العلم ينازع أن المراد من النبوة التي هي الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قرره المؤلف، لمن رأى رؤيا صالحة أعطي جزء 6، الحديث صحيح ما فيه إشكال، لكن إيش معناه؟ هم نظروا إلى المدة التي كانت فيها الرؤيا الصالحة بالنسبة للوحي وهي 6 أشهر، ومدة الوحي 23 سنة، ونسبة 6 أشهر إلى 23 سنة يعني نصف سنة إلى 23 واحد على 46، من هذه الحيثية فقط. نعم.
والسادس نزول القرآن على وفق المراد، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة، وقال تعالى أيضا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لما كان قد حبب إليه النساء فلم يوقف فيهن على عدد معلوم.
لكن أين الموافقة في هذا الوجه؟ نعم تمنى عمر رضي الله عنه ما تمنى من بعض المسائل فنزل القرآن على ضوء ما تمنى موافقة له. وأيضا عائشة تمنت البراءة وتشوفت التبرئة، لكن ما توقعت أن ينزل فيها القرآن. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فما يتمناه يحصل، قد مر تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها. بالنسبة لمسألة النكاح هذه من الخصائص، وليس لأمته فيها نصيب إلا بقدر ما أبيح لهم من الأرباح، أما ما زاد على ذلك فلا. وباب الخصائص كثير منه في كتاب النكاح مما لا يشركه في أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ لا ما يلزم من كل وجه، المقصود أنه تمنى فحصل له، تمنت الأمة حصل من وجه. نعم.
وفي الأمة قال عمر: وفقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهم فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن الآية. وحديث
هذه الموافقات المذكورة ثابتة في الصحيح، وهناك موافقات أخرى أبلغها بعضهم العشرين، وفيها رسالة اسمها الكوكب الأغر في موافقات عمر رضي الله عنه.
وحديث التي ظاهر منها زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن زوجي ظاهر مني وقد طالت صحبتي معه وقد ولدت له أولادا، فقال عليه الصلاة والسلام:
هنا تمنى وظهر من حالها أنها تتمنى العودة إليه ويتمنى العودة إليها، ظهر منها حرمت عليه خلاص انتهت، لكن نزل آية الذهاب وكفارة المعروفة ليعود إليها. نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: قد حرمت عليه، فرفعت رأسها.
هذا الحكم قبل نزول آيات المجادلة. نعم.
فرفعت رأسها إلى السماء فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إليه، ثم عادت فأجابها ثم ذهبت لتعيد الثالثة، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. ومن هذا كثير لمن تتبع. ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك على وفق ما أرادت، إذ قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. وقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل: والذين يرمون أزواجهم الآية. وهذا خاص بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بانقطاعه. والسابع الشفاعة. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ثبتت شفاعة هذه الأمة كقوله عليه الصلاة والسلام في أويق: يشفع في مثل ربيعة ومضر.
يكون رجل من هذه الأمة يشفع هذا العدد هذا المقدار، هذا جاءت به أحاديث من طرق متعددة، لكن التنصيص على أويس جاء في بعض الطرق التي لا تصل إلى درجة القبول. نعم. كثير منهم يقول المراد عثمان رضي الله عنه.
أئمتكم شفعاؤكم وغير ذلك. والثامن شرح الصدر. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، الآية. وقال في الأمة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والتاسع: الاختصاص بالمحبة، لأن محمدا حبيب الله، ثبت ذلك في الحديث إذ خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه يتذاكرون، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه الله تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وفي الأمة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
الحديث المذكور بصورته التامة، جمله المجتمعة مضاعف عند أهل العلم، لكن لبعض جمله ما يشهد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم.
وجاء في الحديث أنه أول من يدخل الجنة، وأن أمته كذلك وهو العاشر، وأنه أكرم الأولين والآخرين. وقد جاء في الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهو
الحق. وجاء أيضا أنه أول من تنشق عنه الأرض، أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يقول: فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني كونه أول من يدخل الجنة، كونه أول من يبعث، يجد موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، بعث قبله أو لم يصعق أصلا موسى عليه السلام. فكذا جاء الحديث: فأدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق. وجاء أيضا أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ولا يعني هذا أن موسى أو إبراهيم أفضل منه عليه الصلاة والسلام، لأن المزية والمنقبة الواحدة لا تقضي على المناقب الإجمالية الكثيرة. من حيث العموم والإجمال مناقبه عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من مناقب غيره، لكن قد يوجد منقبة لنبي من الأنبياء أو مثل إبراهيم أو موسى لا توجد له عليه الصلاة والسلام، يوجد له نظيرها. لكن كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، لأنه جرب لما أريد إلقاؤه في النار، فجوزي بها أن يكون أول من يكسى. وموسى صعق في الدنيا في الطور، فاحتمال أن يكون جوزي بهذه الصعقة أنه لم يصعق القيامة. فكونه لم يصعق، كون إبراهيم عليه السلام يقول من يكسى، لا يعني أنه أفضل محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح أن التفضيل الإجمالي يعني على العموم لا يعني التفضيل في دقائق الأمور، يعني منقبها منقبتين وكذا، يعني يكون غير أفضل منه. يعني ونظيره في أمور العادية المحسوسة، الأول على دفعته مثلا، يعني تقديره يقرب من الكمال. هل يوجد واحد من الطلاب أكثر منه في مادة من المواد؟ قد يوجد، لكن لا يعني أنه أعلى منه ويستحق أن يكون قبله في الترتيب. نعم.
وقد جاء في الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهو الحادي عشر. والثاني عشر أنه جعل شاهدا أنه جعل شاهدا على أمته اختص بذلك دون الأنبياء عليهم السلام. وفي القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
شاهد على أمته فقط وأمته شهداء على الناس على الأمم السابقة، فكونه شاهدا على أمته عليه الصلاة والسلام يطابق أن تكون أمته شهداء على الناس، أو من مقتضى ذلك أن يكون هو أيضا شاهد على الناس، لأنه يدخل في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وما من فضيلة وما من مزية تثبت للأمة أو لأحد من الأمة إلا وله عليه الصلاة والسلام منها النصيب. يعني في أول الفصل في جميع التكاليف، كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على ما تقدم، إنه لا يستثنى من أحد. طيب، على حسب ما كان بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب، كذلك المزايا والمناقب، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناء إلا قد أعطيت أمته منها أنموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. يعني وش المقصود بعمومها في أفرادها؟ المناقب. ما يجح أيضا الأحكام وإن كانت عامة في جميع الأمة، الأحكام أيضا وإن كانت لجميع الأمة إلا أن بعض الأمة لا يشمل بعض الأحكام. يعني هل الفقراء عليهم زكاة؟ ولا شك على جهة العموم، وكذلك هنا يتكلم في المناقب على جهة العموم. إن هذا ما حصل إلا لقلة قليلة، لقلة هو يريد أن يمثل أنه ثبت له ثبت لأمته، وإذا ثبت لفرد من الأمة كأنه ثبت للجميع، لأنه لا مزية لهذا الفرد إلا من هذا الحين. يعني هو فيها تكلف كبير للبعض، في بعض يتكلف يعني التنظير وكثرة الأمثلة هذه كان فيها شيء. معروف أن التكاليف هي الأصل، المناقب التي ذكرت من باب التشريف. نعم، كثير من أفراد الأمة لا يستحق تشريف، كثير من أفراد الأمة من المخالفين وإن دخلوا في مسمى الأمة لا يستحقون تشريف لوجود المخالفة. نعم.
والثالث عشر خوارق العادات معجزات وكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الأمة كرامات، وقد وقع خلاف هل يصح أن يتحدى الولي بالكرامة دليلا على أنه ولي أم لا، وهذا الأصل شاهد له وسيأتي بحول الله وقدرته.
يعني كما يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام من يبعث إليه بالمعجزة، فهل نقول إذا ادعى النبوة وظهر على يده ما يخرق العادة وتحدى به دل على صدقه، نقول نظيره في الولي؟ إذا ادعى الولاية ثم ظهر على يده ما يخرق العادة وتحدى به من يعارض ولايته، هل نثبت بذلك صدقه أو لا؟ لا، ما نثبت صدقه إلا بعرض حاله وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة. إن كانت أفعاله وأقواله مطابقة لما جاء بالكتاب والسنة فهي كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان، تلبيس. نعم نعم. لا، بس أحيانا في بعض المضايق يحتاج، في بعض المضايق يحتاج. من أين يأتي القسم على الله جل وعلا؟ إلا من هذا الحيثية، إلا ما في أحد يدعي أنه ممن لو أقسم على الله لا أبر، لكن قد يضطر إلى ذلك في بعض المضايق. يعني تعرفون قصة بعض الدعاة الذين طلب منهم الاستسقاء، فإن أجيب وسقي الناس أجابوا لدعوته وإلا فلا. أنا امتحان اشتمال ما يجاهد. ثم بعد ذلك صارخ عن هذه الفئام من الناس وعن هذه الجموع كلهم من الدخول في الإسلام. بلوى مثل هذه المآزق حين تكون بلوى. فعلي أن يرجح يوازن ويرغب في إسلام هذه القبيلة أو أهل هذا البلد، لكن احتمال ما يجاهد في دعوته. ولذلك الإنسان لا يعرض نفسه لمثل هذه الابتلاءات. بعض الناس يقول اللهم إن كنت على الجادة فقبضني إليك، ما يقبض. طيب الناس شو يقولون إذا ما هو على الجادة؟ يعني كل من دعا يجاب. لأن أقول الإنسان لا يعرض نفسه لهذه الأمور، لكن أحيانا هناك مضايق ما في خيار. نعم.
والرابع عشر الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل، ففي القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسميت أمته الحمادين. والخامس عشر العلم مع الأمية، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله.
نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والرسول عليه الصلاة والسلام أمي. والأمية بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وصف كمال، وبالنسبة لأمته لأفراد أمته الأمي أكمل من المتعلم ولا المتعلم أكمل؟ يعني الذي يكتب ويقرأ المتعلم أكمل بلا شك، لا سيما إذا استغل هذه النعمة فيما يرضي الله ويصله إلى الله كسائر النعم. يعني كما أن المبصر أكمل من الأعمى، والذي يسمع أكمل من الأصم، لكن هذه نعم إن استغلت فيما ينفع فهي نعم وإلا صارت نقمة. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح بكونه أمي لا يعني أن الأمة أن هذا الصفة مدح لها أنها أمية، إنما قيل الحديث إن نحن أمة أمية ليتوصل بذلك إلى حكم شرعي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بعد كان يستدل عامة الناس على أهل العلم لأن الأمة أمية نبيها وهذا أفضل بالنسبة لله. لكن هناك من ما يدعى أنه علم الأمية أفضل منه. الأمية أفضل منه. يقول الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عربي يقول والله إن العيش خلف أذناب البقر أفضل من علمك علم النار. هذا صحيح. العلم الذي يضر ليس بعلم، فالعلم ما نفع. نعم.
وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكسب. والسادس عشر مناجات الملائكة، ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وقد روي في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يسلمه الملك كعمران بن الحصين، ونقل عن الأولياء من هذا.
نعم، عمران بن الحصين كما في صحيح مسلم أنه كان لما مرض كان يسلم عليه، يسلم عليه الملائكة ويصح المسلم، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم، يكلم السلام عليكم. لكن هل هذا كثير في الأمة ولا نادر؟ نادر، لكن وجد جنسه في الأمة، وهذا ما يريد أن يقرره. الرسول عليه السلام يكلم من قبل الملائكة وكل بعض أمته. إبراهيم عليه السلام أحرق في النار فلم يحرق، صارت عليه بردا وسلام. ووجد في هذه الأمة من ألقي في النار ولم يتأثر. من هو؟ نعم، أبو مسلم الخولاني، واسمه هما اثنان، أبو إدريس وأبو مسلم اثنان. أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني، وأبو مسلم عبد الله بن ثور. هذا التقريب سبحانه اللبس بينه. عبد الله بن ثور، عبد الله بن ثور وأبو إدريس عائد الله بن عبد الله. عندك هنا هذا لقب الله هذا إيه؟ جزئين. ما عندنا نحتاج. ويحصل الخلط بينهما. نعم.
السابع عشر العفو قبل السؤال. قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي الأمة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم.
يعني قبل سؤال العفو حصل له عليه الصلاة والسلام وحصل لأمته. ومن الأسماء من أسماء الله التي يدعى بها المنان، والمنان الذي يعطي يمن بالعطاء قبل السؤال، وهذا لا شك أنه كثير بالنسبة له جل وعلا. فهل هذا خاص بهذه الأمة أم موجود في الأمم السابقة؟ لأن المؤلف ذكر هذا المثال عفى الله عنك لما أذنت لهم قبل طلب العفو، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. نقول في بعض المسائل ما فيها من الوضوح الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى على أنه واضح، وليس هناك ما يدل على اختصاص الأمة به. قد يوجد في الأمم السابقة. نعم.
والثامن عشر رفع الذكر. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان وفي كلمة الأذان،
في كلمة التوحيد، كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك في نعم.
فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا منوها به، وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اجعلني من أمة أحمد، لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم.
نجد في بعض المحاريب فوق المحراب مثلا دائرة فيها الله، ودائرة على نفس المستوى بنفس الحجم محمد. بعض الشباب الغيورين يقول هذه تسمية بين اسمه عليه الصلاة والسلام وبين لفظ الجلالة. ينبغي أن ما يقتصر على الله إلا تجعل ترتيب. أن تجدون في بعض الجهات وبعض الدوائر أشياء الله المليك الوطن، يعني تجعل متدرجة ما تجعل في صف واحد، ما يمكن أن يسوى بينه. لكن ما يذكر في المحاريب الله محمد إن كان من باب ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا وتذكر معي استقام. يعني كما يقال في كلمة التوحيد الإخلاص ما يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، والتشهد في الأذان وغيره بالشهادتين، فيكون في هذا تسمية يعني أكمل. لأن هذا أخذت يعني على يعني دردت على ألسنة الناس بالتمام. ولذا جاء في بعض الأحاديث فمثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يكفي أو لا بد من قول محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن جاء في بعض المواطن يعني المطلوب الشهادة فيقتصر على الأولى منهما مع أن الثانية مراد ومطلوبة.
والتاسع عشر أن معاداتهم معاداة لله وموالاتهم موالاة لله. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هي عند طائفة بمعنى أن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله، وفي الحديث من آذاني فقد آذى الله، وفي الحديث من آذى لي وليا فقد
آذاني فقد آذى الله. فالمراد بأذية الله في الآية، في آية الأحزاب، أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من آذى الرسول فقد آذى الله. وأما الرب جل وعلا فلا يمكن إيذاؤه على قول من يقول هذا الكلام. والله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. تصور الأذى الحسي الذي يتضرر به، قد يكون أمر يغضبه ويسخطه الرب جل وعلا، لكن لا ينعنه أنا. لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منك شيء.
وفي الحديث من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه من لم يطع الرسول فلم يطع الله. وتمام العشرين الاجتباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد، وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه، أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا بالغين المعجمة، والغلول الخيانة في المغنم أو مطلقة، ولا تغدروا، الغدر ضد الوفاء، ولا تمثلوا من المطلق
في المغنم غلول، والخيانة فيما تمن عليه غلول، إن استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. و بعض الناس يتساهل في الأموال العامة، يؤتمن عليها ثم بعد ذلك فرط، سواء كان أمينا على توزيع فتجده يوزع بغير قيد بدون نظر إلى الشروط المشترطة، وتجد بعضهم أيضا يعكس الأمر فيمنع المستحق ويعطي من لا يستحق، وقد تجده موظف يستعمل الأموال العامة في شؤونه الخاصة، كل هذا خيانة ويدفع في الغلول. وإن كان إطلاق الغلول إنما هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا هو الغلول الخاص. وأما الغلول بمعناه العام فهو الخيانة في الأموال وغيرها، كما أن التطفيف يكون في الأموال وفي غيرها. إن كان يطفف الإنسان صلاته، يطفف صيامه، يطفف فيما أوجب الله عليه، والأصل في التطفيف أنه في المكاييل والموازين، هذا أصل الإطلاق، لكن عمومه يشمل ما هو أعم من ذلك. نعم.
ولا تمثلوا من المثلة، يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه. ولا تقتلوا وليدا،
الفرق بين التمثيل والمماثلة، تمثيل تقطع الأطراف، يجدع الأنف، تقطع الأذان، تسمى العيون ابتداء، لكن إذا فعل الجاني المجني عليه هكذا يفعل به أو لا يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام فعل بالعرانيين مثل ما فعلوا بالراعي، فليست هذه مثله وإنما هي مماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. على خلاف بين أهل العلم أيضا في الفعل بنفس ما فعله جاني، وبعضهم يطرد ذلك، حتى لو كان ما فعله جاني محرما فعل نظيره مما يباح، أن الجاني فعل فعل محرم، فيمثلون مثلا مثال لو لاط بغلام فمات، ماذا يصنع فيه من باب المماثلة؟ نعم نعم يدخل في دبر خشب حتى هذا من باب المماثلة، لكن إلى هذا الحد يحتاج إلى تأمل. أما بالنسبة للأمور المباحة فهي مماثلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العرانيين لما فعلوا بالراعي ما فعلوا. نعم
سمعنا
إنما يكون بقتل بقتل الرأس، يعني إذا بالسيف لا بدنا يقتل. ها من أجل إذا كان هناك مصلحة راجحة ليتأكد أنه هو المطلوب بعينه ولتشفى منه صدور المؤمنين لتأثيره في الجهاد حاربي، لكن بعض الناس ما له داعي يقتل رأسه، هذا ما له أدنى داعي، لكن شخص أثر في المسلمين ونكايته فيهم ظاهرة وأراد من قتله أن يطلع الناس عليه وأنه قتل بالفعل، هذه مصلحة راجحة ما في أشكال. نعم صلى الله.
ولا تقتلوا وليدا، المراد غير البالغ سن التكليف. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أي إلى إحدى ثلاث، كما يدل له قوله فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أي القتال. وبين الثلاث الخصال بقوله ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم أمرهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. وبين حكم أعراب المسلمين قوله
وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله
وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله ولا يكون لهم في الغنيمة. الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، والفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أي الإسلام فاسألهم الجزية، هي الخصلة الثانية من الثلاث، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وهذه هي الخصرة الثالثة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، علل النهي بقوله فإنكم إن تخفروا بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ذممكم من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، علل النهي بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم.
يعني إذا سئل الإنسان عن مسألة اجتهادية يبين الحكم، يبين أن هذا اجتهاد منه، إن أصاب من الله من أخطأ فمنه من الشيطان، ولا يجزم بأن هذا حكم الله كما يرتكب بعضهم من أساليب مفادها الجزم بأن هذا هو القول الصواب الذي لا يحتمل الخطأ وأن هذا حكم الله في هذه المسألة. ومن الكتب التي تباع على صف المكتبات كتب فتاوى حقيقتها كثير منها اجتهادي، ويقول أنت تسأل والإسلام يجيب، الإسلام يجيب، هذا مجزوم بصوابه، يعني هذا رأي الدين رأي الإسلام. بعضهم يكتب بالنص رأي الدين في كذا، إذا كان الجواب بنص، يعني سئل من سئل أي الذنب أعظم فأجاب بالنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأيي صحيح، وهذا الإسلام يجيب. لكن أنت ذكرت المسألة الاجتهادية، وبعض الناس واسع الخطو في الاجتهاد، وتجد عنده من الألفاظ ما عنده والأساليب التي يحور فيها ويدور بما لا يؤدي إلى نتيجة، ثم يقول الإسلام يجيب. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك. علل النهي بقوله إنك لا تدري أتصيب به حكم الله، حكم الله تعالى أم لا. هل المطلوب حكم هذا القائد أو حكم الله في المسألة؟ المطلوب حكم الله، لكن لا تجزم بأن هذا حكم. نعم، جزي الحكم شرعي مقرر بالنصوص، ما تسقط إلا إذا رأى الإمام أنها يعني مسألة، رأى الإمام أن مثل هذا بعينه له من النفع أكثر مما يبذله من الجزية، يعني يمكن تدخلها النظر، وإلا بالأصل الجزية لا تسقط حكم نصوص. نعم، كأنه ادعى النبوة، هذا مفاده أنه هو يدعي النبوة لنفسه. كل هذا من باب الثقة الزائدة بالنفس. وإذا رأى الإنسان أنه صار إلى هذا الحد من العلم بهذه المثابة، إذا رأى أنه صار عالم هو جاهل، مثل من رأى نفسه أنه استغنى يعني لا يمنع أن يكون الإنسان غني ويرى أنه غني، لكن كونه يستغني مشكلة. كما أن من رأى نفسه عالما رأى أنه استغنى عن التعلم. نعم، إذا اختصر عليهم صار كلامه مجرد توضيح، ما تخلى له أسئلة وأجوبة غير ما جاء في الحديث، فكان صحيح. نعم، والأصل أن يرد العلم إلى عالم، يعني كما قال، كما جاء في حديث قصة موسى مع الخضر لما سئل موسى من هل يوجد أعلم منك، قال لا، وافترض لو قال الله أعلم رد العلم إلى عالمه. ولذلك أهل العلم العلماء عموما تجدهم يختمون الفتاوى بقولهم والله أعلم، وكذلك مسائل العلم كثير منها يختم بقولهم والله أعلم. نعم، نقول إذا اقتصر في البرنامج على أسئلة جبريل وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح، أو تخلله شيء من التوضيح الذي يعرف أنه ليس بسؤال ولا جواب وإنما مجرد توضيح للكلام، هذا يثبت طبعا ما في إشكال. لكن إذا تضمنت الحلقات أسئلة وأجوبة غير ما جاء من أسئلة جبريل وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يفسد. لكن هو يقول انه في حديث جبريل، انتهينا من هذا وقلنا هذا، لكن يقول في فتاوى ثانيه تحت هذا العنوان، لا لا ما يصح، لا لا ما يصح. نعم، صلى الله عليه
وسلم. في الحديث مسائل، الاولى دل على انه اذا بعث الامير من يغزو اوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر
حيث لا يشق عليه ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ويجعل لهم من وقت الراحة ما يكفيه. لأن بعض الناس إذا ولي على أحد شق عليه، قد دعي عليه، ثم من شق على أمتي فشق عليه. مثل هذا احتاج إلى ينبه إلى مثل هذا التوجيه، أن لا يشق يوصل من معه خير، وهذا في جميع الولايات. إن بعض المسؤولين يسوم من تحت سوء العذاب ويتمنى أن الزوال أو بل يتمنى الموت، وبعض المسؤولين يضيع من تحت يده، فلا هذا ولا هذا، حزم لا بد منه والمشقة والتكليف فوق الطاقة لا يجوز، لأن هناك أعمال اتفق عليها لا بد من إيفائها لكن لا يشق على الناس. لكن بعض الناس يشق عليه ما لا يشق على غيره، بعض الناس يتحمل العمل 20 ساعة وبعضهم يتحمل 10 ساعات، يحتاج إلى أن ينام 10 ساعات ويرتاح ويؤدي بعض العبادات ما أوجب الله عليه من العبادات، ثم بعد ذلك 10 ساعات يؤديها عمل. بعضهم مستعد يعمل 20 ساعة. النظر في المتوسط، ينظر إلى أوساط الناس لا أجلد الناس الذي يتحمل ما لا يتحمل غيره، ولا من استرخى وأخذ إلى الراحة وأراد أن ينام نوما كثيرا ويترك المصالح تموت، لا سيما في مثل الجهاد، مع أن الجهاد بحاجة إلى شيء من التؤدة والرفق والطمأنينة بالنفس ومن تحت يده من الرعية، والدواب أيضا لها نصيبها. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي انفذ على رسلك، يعني بعض الناس يظن أن الذي يأتي بالانتصارات وغيرها العجلة ما تأتي بالنسبة، لا بد من الروية، هناك أمور تفوت لا بد من مبادرة فيها، لكن الأصل انفذ على رسلك أن تأصل. نعم صلى الله عليه. وبعض الناس في أموره العادية كأنه رأى جيش، الناس تفاوت، لكن على الإنسان أن يوطن نفسه، والعجلة من الشيطان، ورب عجلة ذهب وريثا.
نعم صلى الله عليه. دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يسحبه من المجاهدين خيرا، ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلى وتحريم قتل صبيان المشركين، وهذه محرمات بالإجماع، ويدل على أنه يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم. وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكن مع بلوغها تحمل على الاستحباب، كما دل له إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون،
يعني كما جاء في الدرس الماضي أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون، ومقتضاه أنه ما دعاهم لكن مجزوم بأنهم بلغتهم الدعوة.
كما دل إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وإلا وجب دعاؤهم. وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم، وهو مشروع ندبا بدليل ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء. وفيه دليل على أن الغنيمة والفيء لا يستحقهما إلا المهاجرون، وأن الأعراب لا حق لهم فيهما إلا أن يحضروا الجهاد، وإليه ذهب الشافعي وذهب غيره إلى خلافه، وادعوا نسخ الحديث ولم يأتوا ببرهان على نسخه. المسألة الثانية، في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي، عربي وغير عربي، بقوله عدوك وهو عام، وإلى هذا
لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم.
وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب،
يعني التنصيص على بعض أفراد العام، يعني الحديث جاء بالعموم ونص في القرآن على أهل الكتاب، تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، والمجوس جاء بهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمطلوب جميع تغل الجزم الجزم. نعم البلوغ بلغ، لكن هذه الدعوة تتفاوت من بلد إلى بلد، بعضهم لا يعرف، في بعضهم في يتكلمون بلغات نادرة، نعم يتكلمون بلغات نادرة مثل هؤلاء ما بلغتهم على وجه الوطن، إن كان يوجد فيهم أفراد يتكلمون لغات عالمية مثل الإنجليزية وغيرها لكن عموم الشعوب تكلم بلغاتنا هذا ما يكون بلاغ. يعني سمعوا عن الإسلام أن هناك دين، لكن مقتضى قوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبلغ الله، والبلدان تتفاوت.
وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. واعتذر عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ أو مؤول لأن المراد من عدوك من كان من أهل الكتاب. قلت الذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر بعموم حديث بريدة هذا، وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيرهم. وحمل عدوك على وحمل عدوك على أهل الكتاب في غاية البعد. وإن قال ابن كثير في الإرشاد إن آية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان، ولم يبق بعد نزولها إلا أهل الكتاب، قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي، ولا يخفى بطلان دعواه لأنه لم يبق بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب، بل بقي عباد النيران من أهل فارس وغيره وغيرهم، وعباد الأصنام من أهل الهند. وأما عدم أخذهم من الأخذها من العرب فلأنها لم تشرع إلا بعد الفتح، وقد دخل العرب في الإسلام ولم يبق منهم عدو يحارب، فلم يبق منهم بعد الفتح من يسبى ولا من تضرب عليه الجزية، بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام، كما كذلك الحكم في أهل الردة. وقد سبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من العرب بني المصطلق وهوازن. وهل حديث الاستبراء إلا في سبايا أوطاس؟ واستمر هذا الحكم بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ففتحت الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم، وفي رعاياهم العرب خصوصا الشام والعراق، ولم يبحثوا عن عربي من عجمي، بل عمموا حكم السبي والجزية على جميع من استولوا عليه. وبهذا تعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية، وفرضها كان بعد الفتح، فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح عند نزول سورة براءة، ولهذا نهي فيه عن المثلة، ولم ينزل النهي عن
فرضها،
فكان فرضها في السنة الثانية من الفتح.
الثامنة ولا نحتاج إلى نزولها في السنة الثامنة ولا نحتاج إلى من الفتح، لأن قلت الثانية تقوم من الفتح لأنها هي الثامنة. الثامنة هي الثانية بعد الفتح. وين؟ الثامنة. ما يعني كلامك صحيح. الثانية من الفتح هي الثامنة. نعم. وإذا قلت الثامنة ما تحتاج إلى أن تقول.
والثانية من الفتح.
وين؟ لا فتح مكة. لا فتح مكة. وين؟ فتح مكة السابعة. ثم تكون الثامنة هي الثانية بعد. خيبر السابع.
ها؟
ثامنة. نعم. يكون أيضا الثامنة سنة الفتح. وين؟ في يمكن الفتح في رمضان ونزلت بعد ذلك من نفس السنة نعم.
ولهذا نهي فيه عن المثلة ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد. وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في الهدي ولا يخفى قربه. المسألة الثالثة وتضمن الحديث
قوة قربه ماشي قوته قربه ماشي.
نعم. المسألة الثالثة يتضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم بل يجعل لهم ذمته. قد علله بأن الأمير ومن معه إذا خفروا ذمتهم أي نقضوا عهودهم فهو أهون عند الله من أن يكفر ذمته تعالى، وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا. قيل وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم، ولكن الأصل فيه التحريم ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم. وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله وعلله بأنه لا يدري أن يصيب فيهم حكم الله أم لا، فلا يزيلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا بل يزيلهم على حكمه، وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد، وليس كل مجتهد مصيب للحق. وقد أقمنا أدلة
وليس كل مجتهد مصيبا للحق وقد أقمنا أدلة حقية
هذا القول في محل آخر. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال كل مجتهد مصيب. نعم، كل مجتهد إذا كان من اجتهاد له نصيب، ومصيب من نصيب من أجر ما يصيب، لكن إصابة الحق مع واحد، بدليل أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إن اجتهد الحاكم فأخطأ فدل على أن الحاكم المجتهد الذي بلغ حد الاجتهاد يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب.